السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب المعجز الصالح لكل زمان ومكان الذي لا تنتهي عجائبه، فيه القصص والعبر، وفيه الأحكام، وفيه التشريع، وفيه السهولة واليسر، وفيه المجمل، وفيه المفسر. نسأل الله جل في علاه أن يفهمنا في كتابه، وأن يثبتنا على تلاوته وقراءته وأداء حقه، وألا نهجر قرآننا، فإن هجران القرآن على أنواع ثلاثة: هجران القراءة، وهجران السماع، وهجران التطبيق. نسأل الله جل في علاه أن نكون ممن يتلونه حق تلاوته سماعا وقراءة وتطبيقا. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على سورة الليل. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
هذه السورة الجليلة، قد بينا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح معاذا وهو يصلي بالناس أن يخفف، نصحه بأن يقرأ والشمس وضحاها، ويقرأ والليل إذا يغشى، وأيضا لأهمية هذه السورة بينا أن الله العظيم الجليل يقسم ببعض مخلوقاته أو بعظيم مخلوقاته بالليل وبالنهار وبخلقة الذكر والأنثى، أو يقسم بنفسه وبذاته المقدسة تعظيما لشأنه سبحانه جل في علاه، ويبين أن الناس يتفاوتون في المراتب وفي الأعمال. إن سعيكم لشتى، فتقي نقي يسعى لمرضات ربه جل في علاه وابتغاء وجهه الكريم، وشقي بئيس تعيس لا يعيش إلا عيشة الضنك، فهو في معصية الله وإلى معصية الله، ثم الخاتمة بالسوء والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بينا بأن الله جل في علاه يعطي كل عامل على قدر عمله جزاء وفاقا وأجرا طباقا،
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فقد أخذ بالأسباب المنجية من عذاب الله جل في علاه، وقد أخذ بالأسباب التي تيسر له درب الهدى وطريق الصالحين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى المكافأة فسنيسره لليسرى. ما أن يفتح بابا من أبواب الخير إلا ويلج فيه سريعا، وإلا قد فتح الله له الأبواب التي علمها والتي لم يعلمها. وقد قال علماؤنا: والحسنة تنادي على أختها بالحسنات، وأما النقيض فالذي قد كذب بالحسنى فإن الله سيغلق عليه باب التيسير ويفتح عليه باب التعسير، العسرة التي ثوابها أو التي عقابها والعياذ بالله النار التي تلظى. وهذه ليست بظلم، ولا أن الله جل في علاه قد أجحف عليه ولم يعطيها حقه، ولكنها دائرة على قول الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فيسر الله لهم العسرة لأنهم ما أرادوا إلا العسرة، وقد فتح لهم باب الهدى واليسر فردوه وأبوا على ربهم جل في علاه الهداية. إكمالا لما بدأناه انتهينا إلى قول الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعوذ بالله من الخزلان. لا تنفع الدنيا ولو جمعها المرء من المشارق والمغارب، ولو جمع كل ما فيها من ذهب وفضة من درهم ودينار، لا تنفعه عند الله جل في علاه. وما يغني عنه ماله إذا تردى. العلماء اختلفوا من المفسرين في قول الله تعالى تردى، فأما قتادة ومن وافقه قالوا تردى يعني سقط في النار، فيقصد بذلك عقاب الآخرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى يعني سقط في النار. وقال مجاهد كما روى ابن جرير بسنده قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى يعني إذا مات. وأيضا اختلفوا في ما هنا، هل هي نافية أم هي استفهامية؟ يعني وما يغني عنه ماله إذا تردى ينفي، لا يغني عنه هذا المال إذا تردى سواء إذا مات أو إذا سقط هالكا في جهنم. وقيل ما هنا استفهامية، يعني هل يغني عنه ماله إذا جاءه الموت، هل يغني عنه ماله إذا سقط في نار جهنم؟ فالإجابة لا، فيكون الاستفهام هنا معناه إيش؟ استفهام معناه الإنكار، وأيضا يتضمن التوبيخ والتقريع، يعني كأنه يقول جمعت فأوعيت، جمعت الدرهم والدينار، أخذت المشرق والمغرب، كانت الدنيا هي همك، ماذا فعلت؟ هل أغنى عنك هذا المال؟ فتقريع وتوبيخ له: ما نفعك هذا المال. وفي كل التفسير له دلالة من السنة، فقط ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله جل في علاه يأخذ من أصحاب ما يقف عنده من كان من أصحاب النار، فيقول الله له: أرأيت لو كانت الدنيا أو امتلكت الدنيا، كانت الدنيا ذهبا وفضة، يعني امتلكت كل هذه الدنيا بما وانقلبت ذهبا وفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله له لو كانت الدنيا ذهبا وفضة أكنت وامتلكتها أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ فقال اللهم نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: فقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذه دلالة واضحة على أن التردي هنا السقوط في نار جهنم، وما أغناه المال في الآخرة عندما سقط في نار جهنم، كما في الصحيح أن الله جل وعلا يوقفه ويقول: أرأيت لو كانت هذه الدنيا ذهبا وفضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة، من هذا العذاب؟ يقول اللهم نعم. فيقول الله جل في علاه: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. وأما السنة التي تبين التفسير الآخر، لأننا قلنا أن القاعدة عند المفسرين إن كان التفسير يأتي مختلف عن علماء التفسير ولا مخالفة بينهم، يعني لا تضاد، فالأولى أن نقول بأن الكل حق وأن التفسير الصحيح الجمع بين هذه التفسير. فمن قال وما يغني عنه يعني لا يغني عنه، لا يغني عنه ماله إذا تردى يعني عند الموت أو بعد الموت لا يغني ماله عنه شيئا، أيضا فإن السنة توافق على ذلك وتصدقه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وأهله وعمله. فإذا قبر دفن قال: فيرجع اثنان، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. إذن المال لا يبقى يحج عن صاحبه ولا يغني عنه شيئا ولا يجيب عنه عند سؤال الملكين، بل عند الموت وعند الاحتضار إن المال لا يعجل له بخروج الروح ولا يسهل له أمر خروج الروح. فهنا دلالة واضحة جدا على قول علمائنا: وما يغني عنه مال إذا تردى يعني لا يغني هذا المال إذا سقط في جهنم أو إذا كان يحتضر ودفن فإنه لا يحج عنه ولا يجيب عنه أسئلة الملائكة. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى لها تفسيرات. التفسير الأول عند علماء التفسير يعني طريق الهدى، درب الجنة، رضا الله جل في علاه، على الله أن يبينه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قول الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يبين لهم ما هي الوظيفة، ما هي المهمة التي خلقتم من أجلها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفصل الخطاب والدليل الواضح الجلي على هذه المسألة أن الله عليه أن يبين الحجة والضرب السديد والدين القويم للناس. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن الله جل في علاه قد أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين طريق الهدى. وبعض العلماء يقولون إن علينا للهدى هذا على الله جل في علاه ليس حقا استحقاقا من العباد على الله جل في علاه، فالكل عبيده، ولكن هو تفضلا وتكرما ورحمة ومنة من الرب الكريم الجليل على عباده. مثلها مثل حديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال في الثالثة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال، وهذا وجه الشاهد: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال علماؤنا: ليس حقا استحقاقا يستحقونه على الله جل في علاه، لا أحد يوجب على الله شيئا، لكن الله جل وعلا جعل هذا الحق عليه فضلا وكرما وجودا وسخاء وسخاء وعطاء من الله الرب الجليل. فقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا حقا على الله أن يبين للناس درب الصلاح، أن يبين للناس طريق الجنات، أن يبين للناس طريق الصالحين وضرب المتقين. وبعض العلماء قال: إن علينا للهدى، هناك معناها يفهم من السياق إن علينا للهدى والإضلال، كما قال: سرابيل تقيكم الحر والإدمار هنا والبرد أيضا، سأريد تقيكم الحر وتقيكم البرد. فقال هنا: إن علينا للهدى، والمقصود للهدى والإضلال، إذ الهداية بيد الله والإضلال بيد الله جل في علاه، كما قال: وهذه الهداية ليست الهداية العامة التي سبقت وبيناها طريق وضرب الصالحين، لا، هذه الهداية هي هداية التوفيق، هداية التسديد، هداية القلوب، كما قال الله جل في علاه. فإذن الأولى كانت هداية البيان التي هي شرعية، أما هذه الثانية الكونية التي يملكها الله ولا يملكها أحد. فالأولى بيان طريق الصالحين وضرب المتقين على الله، وجعل الواسطة تبين ذلك. من الواسطة؟ الرسل. مش قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ تهدي كيف تهدي يا رسول الله؟ تبين لهم ضرب الصالحين والمتقين. أما الثانية، التفسير الثاني، إن علينا بيدنا نملك ذلك، نهدي من نشاء ونضل من نشاء، فتكون كونية، يعني بيد الله الإهداية وبيد الله الإضلال، إضلال الإيش؟ القلوب، وهداية القلوب، كما قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يهدي قلبه، يعني يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكقول الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله، يعني هدى قلبه، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذا إن علينا للهدى، اعلم أنك، وهذه الآية لطيفة جدا لأن الإنسان لابد أن يقف معها طويلا ويعلم أنه مهما بلغ من التقى والورع، ومهما بلغ من العبادة، مهما بلغ من الصوم والقيام، مهما بلغ من الصدق، مهما بلغ من الصدق، من العلم، من كل البر والحسنات، فهذا ليس منه، بل هو من من الله. فكلما رأى نفسه استزاد من الخير يأخذ التراب ويضع على رأسي ويقول: والله ما بي من نعمة، النعمة من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. ويتذكر في ذلك قول الله جل في علاه في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا أكمله فليحمد الله، لأن الله هو الذي يهدي، لأن الله هو الذي يوفق، لأن الله هو الذي يسدد، ومن رأى ذلك قطع عنه العجب وسهل عليه الإخلاص، لأنه يقول ما بي من شيء، الأمر بيد الله ومن الله وهو لله جل في علاه. إذن إن علينا للهدى يعني والإضلال، فتكون كونية يعني هداية القلوب على الله جل في علاه وبيد الله ويملكها الله ولا يملكها أحد، ولا الرسول، ولا الرسول ولو كان يملك ذلك لهدى من عمه عندما قال يا عم كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل في علاه، وما استطاع أن يجعله يقول هذه الكلمة، ولذلك أنزل الله تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والهدى. طبعا هذه أيضا الفائدة من الآية، إن علينا للهدى يعني والإضلال، على المرء أن يضع خده على التراب ويقول التوفيق والتسديد منك يا رب العالمين، أدعوك أن تثبتني على الطريق القويم، أدعوك ألا أفتن في ديني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يدعو بذلك مترجما لهذه الآية، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، خوفا على نفسي، فالمسألة كلها ليست بيدك، الله جل وعلا يحول بين المرء وبين القلب، والقلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، إن شاء ثبتها وإن شاء أثاغها سبحانه جل في علاه. لذلك كان يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو كثيرا ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان دائما في قسمه يذكر نفسه أنه لا يملك شيئا لنفسه، يقول ولا ومقلب القلوب، يعني يقول قلبي بيد الله، فلابد أن أكون فقيرا حياتي بأسرها لله جل في علاه، أشد فقرا الإنسان لربه جل في علاه، لكنه يطغى وينسى وتغافل ولا يتنبه، ونعوذ بالله من الخذلان. وإن لنا للآخرة والأولى، قال ابن عباس وإن لنا للآخرة والأولى، يعني نملك الآخرة ونملك الأولى، وهذا راه ابن جرير بسنده لابن عباس، وهذا قول فصل صحيح جيد سديد، إن الله يملك الدنيا والآخرة. معنى ذلك من رام الدنيا، من كان يريد الدنيا فعليه أن يرجع إلى ربه جل في علاه، ومن كان يريد الآخرة فعليه أن يرجع إلى ربه جل في علاه، فلن يأخذ الدنيا إلا بالله، ولن يأخذ الآخرة إلا بالله، ولن يجمع بينهما إلا بالله. وأصناف الناس الذين يطلبون الدنيا على قسمين وصنفين، وأصناف الآخرة صنف واحد. أما الأصناف الذين يطلبون الدنيا على صنفين وقسمين، صنف كافر فاجر عاتي طاغي على ربه جل في علاه، وصنف قد آمن وفيه نوع كفر، ليس كفر يخرج من الملة، فيه نوع فسق، فيه نوع ظلم لنفسه ولغيره. أما الصنف الأول فهذا يعمل في الدنيا وللدنيا ومع الدنيا، ما له إلا الدنيا، يقول ما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء منهم النافع ومنهم الضار. النافع الذي صنع لنا هذه إيش؟ هذه الكهرباء، الذي صنع هذه الآلة التي نستخدمها الآن والأصوات تعلو ويسمعها الناس، الهندسة الكيميائية البيولوجية، التقدم الحضاري، هذا يحمدون من أجل ما فعل، لأن هذه استخدموا نعمة الله عليهم فأناروا الدنيا كلها، فهم يشكر لهم هذا الفعل، نعم يشكر لهم ويحمد لهم هذا الفعل، لكنهم ما طلبوا بها الآخرة، طلبوا بها الدنيا فأخذوها بمشيئة الله وبإرادة الله. فصنف يريدون الدنيا هم أهل كفر، هؤلاء أيضا عند الله جل في علاه منهم من يعطيه الله جل في علاه الدنيا، ومنهم من يمنعه الله الدنيا لحكمة جليلة، يعلم الله من يستحق أن يأخذ الدنيا ويعلم الله من لا يستحق أن يأخذ الدنيا. وترجمة ذلك قول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا الصنف الأول. أما الصنف الثاني وهو المؤمن يعمل للدنيا ويمكن أن يعمل بعمل الآخرة من أجل الدنيا، كالذي يتوكل على الله من أجل رغيف العيش يأخذه ويناله، من توكل على الله في شيء أخذه، أو يتوكل على الله لتزوج امرأة حسناء يأخذها ويصل إليها، لكن يصل إلى الآخرة وليس له ثمة حسنة عند الله جل وعلا، وهذا بئيس تعيس مغرور مفتون مأفون، ما عرف كيف يتعامل مع ربه ولا يتاجر مع الله جل في علاه. فإذا من أراد الدنيا فعند الله الدنيا، ومن أراد الآخرة فعند الله الآخرة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأما الأصناف الذين يطلبون الآخرة هم الأتقياء، هم الأبرار، هم الأماجد الأكارم الذين يسيرون على ضرب الصلحاء، على ضرب الفقهاء، على ضرب العلماء، على ضرب الصالحين المتقين، هؤلاء يطلبون الآخرة، يعملون في الدنيا بعمل الآخرة طلبا للآخرة، وبعمل الدنيا طلبا للآخرة. أما يعملون بعمل الآخرة كالصلاة، كالصوم، كالصدقة، كالحج، كغيرها من العبادات، عمل الآخرة طلبا للآخرة ابتغاء وجه الله جل في علاه، هذا الصنف هم السعداء. والصنف ويعملون أيضا بعمل الدنيا للآخرة، معضلة هذه، ممكن أحد يفسر لي لها قبل أن أضرب الأمثلة عليها؟ فهمتم الكلام؟ أصناف يعملون بعمل الآخرة من أجل الآخرة، الأتقياء السعداء، وأيضا جمعوا الخير كله. هؤلاء عندما ترى العبد منهم تقول هذا العبد الموفق المسدد الذي وفقه الله وسدده، وخلقه الله لدرب الآخرة، خلقه الله ليسعد في الجنات والنهر. أستاذي أحسنت، يعملون في الهندسة أو في الطب في الإعمار في غيره، يعملون هذه الأعمال والنية في الداخل تعمير الدنيا من أجل إيش؟ من أجل الآخرة، لأنها تكون معبر الآخرة لنفع الناس، عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهم يحسنون إلى الناس، يزدون الخير للناس، مبتغين بذلك وجه الله الذي في علاه. وأقوى من ذلك وأرفع من ذلك وأرقى من ذلك العادات، طلب العادات إلى عبادات بالنيات، كما قال علماؤنا العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. فنام عادة وطلبا للنوم، لكنه انتوى في النوم أن يقوي نفسه للعبادة. ارتدى القميص ائتساء بنفسه، مع أنها عادة وسنة عادة، لكن ارتداه يأتسي، يقول منظري يكون أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رآني لا جل في علاه قلت كنت أأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكلام حتى في النوم حتى في القول، كما كان يفعل ابن عمر وغير ابن عمر. قلبوا العادات إلى عبادات بالنيات، وهؤلاء كما قلنا هم أفضل الأصناف على الإطلاق، طلبوا الآخرة بعمل الآخرة وبعمل الدنيا، بعدما عمروا الدنيا عمروها لا للدنيا، عمروها لتكون معبرة إلى الآخرة، واتخذوها خير وسيلة للآخرة. وكما لابد أن نشير ونشجع الإخوة التي تقوم بالسنة، شيخ خالد أيضا اتسى بنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه صبغ وحن اللحية وغير الشيب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت عادة فانقلبت بالنية لعبادة، نسأل الله أن تكون ذلك إخلاصا لله جل في علاه، وإن كانت عبادة فقد قام بها. ونسأل الله أن الإخوة الكبار كبار في السن الأجداد يعني، والإخوة الحمد لله أمامنا كثير منهم شباب، يعني يأتسوا بهذا الشيخ بأن يفعل مثل هذه السنة. قال الله جل في علاه وإن لنا للآخرة والأولى، وابن عباس قال تواب الآخرة والأولى، وقد ضمننا القول في ذلك. فأنذرتكم نارا تلظى، هذه وظيفة النبي أنه ينذر نذارة وبشارة. قال فأنذرتكم نارا تلظى، هذا النذير من الله جل في علاه، وهذا تخويف وتشويق أيضا، حتى يقف المرء ويقول نار تلظى، هذه صفة النار. نعم، قال مجاهد وقال مقاتل أصلها تتلظى في إدغام التاء في التاء. قال فأنذرتكم نارا تلظى يعني تتوهج تتلهب تمزق من ينزل فيها، كما وصفها الله جل في علاه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وأيضا في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فقالت تلظى يعني تتلهب تتوهج، وما لها لا تتلهب ولا تتوهج. وقد خلقها الله جل في علاه نكاية وعقابا للذين عصوه، للذين طغوا وبغوا وظلموا، وأيضا ارتقوا مرتقا صعبا بأنهم كفروا بربهم جل في علاه. وما لها لا تتلهب، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصخرة الكبيرة تقع من الحافة تصل إلى القعر بعد 70 خريفا. وما لها لا تتلهب، وقد وصفها الله جل في علاه وجيء بجهنم، ووصفها النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بجهنم لها 70 زماما، كل زمام يجره 70,000 ملك. الملك طوله من السماء والأرض، الملك قوته يعلمها الله جل في علاه بجناح واحد، يجعل الجبل الأشم الذي ينطح السحاب يجعله هشيما يجعله كثيبا مهيلا. الملك بهذه القوة 70,000 ملك يجرون زماما واحدا من النار، فلها 70 زماما لكل لها 70 زمام زماما لكل زمام، أو يجر كل زمام 70,000 من الملائكة. ولذلك يخوف الله عباده فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عظم النار عندما صلى وتقعقع وتقهقر، فسألوه عن ذلك قال ما رأيت منظرا أشد فظاعة أو قال أفظع مما رأيت الآن، رأى النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر، اجتهد اجتهادا عظيما لتنأى بنفسك عن النار. ولذلك يخوف الله عباده حتى يسمع القلب الحي والأذن التي تسعى وتعي ما يقوله الله جل في علاه. فأنذرتكم نارا تلظى، فبعدما خوفنا الله جل في علاه كأن القائم وسمع ذلك ارتجف قلبه وارتعدت فرائصه وتقطعت أوصاله، فقال من يستحق هذه النار، من يصلاها، من يقع في هذه النار، نعوذ بالله أن نكون من أصحابها. فقال الله جل وعلا مبينا لنا من يستحق هذه النار، قال لا يصلاها إلا الأشقى. ولا وإلا هذا أسلوب حصر النفي والإثبات، كأن الله جل وعلا قال لا يوجد في النار، لا يصلى النار، لا يستحق النار، لا يعذب بالنار إلا الأشقى. قال بعض العلماء الأشقى يقصد به الشقي، وإلا الأشقى هو الذي استحكم فيه الشقاء، هذا الكافر العاتي الفاجر الشقي الذي ما ترك معصية إلا أتاها، وما ترك طاعة إلا نأى عنها واستهزأ بأصحابها، وما ترك إيمانا إلا كفر به وكذب. ولذلك ورد في مسند أحمد بسند فيه ضعف، فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة مدلس وضعيف، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار إلا الأشقى. قال ومن الأشقى يا رسول الله؟ قال الذي لا يترك معصية الله إلا فعلها، أو قال الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك معصية إلا فعلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأشقى فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يترك معصية إلا أتاه، ولا يرى طاعة إلا نأى عنها وتركها، هذا هو الأشقى. وقال العلماء الأشقى دلالة على أن الكافر فقط هو الذي يستحق النار، والصحيح أن الأشقى بالتفسير الآخر بمعنى الشقي، بمعنى الشقي، فيدخل معه المؤمن الناقص الإيمان، أو يدخل معه من كان مسلما ولكن غلبت سيئاته على حسناته. فهل هذا يصلاها؟ نعم يصلاها، والأحاديث متضافرة على أن من غلبت سيئاته على حسناته دخل النار، فعذب فيها قدر هذه المعصية، ثم بعد ذلك خرج إلى الجنة. والحديث الظاهر على ذلك حديث الصحيحين، حديث القبضة، يشفع النبيون وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، ويقول الله جل في علاه بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. يخرج من وين؟ من النار. إذن يصلاها، يصلاها نعم، لكن الفوارق والتفاوت بين الذي يخلد فيها والذي يخرج منها، نعوذ بالله من الخلود في الخزلان، بل نعوذ بالله من النار ومن الاقتراب من النار. قال لا يصلاها، لا يشتد صلاها، لا يشتد حرها إلا على الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى. فقال رجل الأشقى ومن الأشقى؟ وما هي صفة الشقاء التي إذا استحكمت في الإنسان كان أحق الناس بالخلود في النار؟ يأتي التفسير من الله جل في علاه، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هو أشقى لما؟ أنه كذب بالإيمان، كذب بالتصديق، كذب بالعقيدة، كذب بالرسل والرسالات، كما قال ابن عباس كذب بالباطن، كذب بالقلب، فالتكذيب عمل القلب، كذب بالصدق إذ جاءه، لم يصدق بالصدق إذ جاءه، كذب وتولى، جمع الله بينهما بين الظاهر والباطن. هذه إشارة في القرآن الكريم تبين لك أن العلاقة وطيدة بين الظاهر وبين الباطن، ولا ينفكان بحال من الأحوال، ما وجد في الباطن لابد أن ينضح على ويؤثر في الظاهر، كما قال بعضهم وكل إناء بما فيه ينضح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا قال في الجسد مضغة وأشار إلى القلب، يعني القلب، والقلب هذا باطن ولا ظاهر؟ باطن. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، لابد من أن صلاح الباطن يظهر هذا الصلاح على الظاهر. والدلالة على ذلك واضحة جدا كما بينتها أكثر من مرة لإخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سوى الصفوف ماذا يقول؟ يقول الأول استو ولا تختلفوا فتختلف. والاختلاف الأول فين؟ وين الاختلاف الأول؟ في الظاهر. والاختلاف في الظاهر يؤثر إلى ويؤدي إلى الاختلاف. قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهنا كذب وتولى للعلاقة بين الظاهر والباطن، كذب باطنا بالقلب، كذب بالبعث والنشور، كذب بعذاب القبور، كذب بيوم القيامة، كذب بالنار، كذب بالجنة، كذب بالملائكة، كذب بوجود الله جل في علاه، كذب بالباطن، كذب بالإيمان، كذب بما يعقد عليه في القلب. وتولى وأعرض، والكفر كفر إعراض، أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن طاعة الله، وتولى بالجوارح فلم يصلي. هنا هذه منطبقة على الأشقى الذي يخلد في النار، فكيف تنطبق على المؤمن الفاسق أو ناقص الإيمان؟ فاهمين السؤال؟ طيب احنا فصلنا القول في لا يصلها إلا الأشقى، قلنا الأشقى والشقي يدخل تحته، صح ولا لا؟ ايه ده؟ صح ولا لا؟ طب سامحوني، ايش الفرق بين الأشقى والشقي؟ تفضل يا سلام. الذي لا يترك معصية إلا أتاها ولا يترك طاعة إلا نأى عنها، وهذا يستحق ايش؟ الخلود. أحسنت. طب والشقي؟ معه إسلام. أحسنت، معه إسلام ومعه معصية، غلبت سيئاته على حسناته، فهمت؟ يبقى الأشقى خالد فيها والشقي يصلاها، لكنه إيش؟ يخرج منها. قلنا ذلك ولا لا؟ أريحوني بالله عليك، قلنا ذلك؟ الحمد لله. طيب هنا فسرها الله جل وعلا، فسر الأشقى كذب وتولى، فتنطبق على الأشقى الخالد، كذب بالإيمان، كذب بالبعث والنشور، كذب بعذاب القبور، كذب بالله وبوجود الله وربوبية الله، صح ولا لا؟ وتولى وأعرض عن الصلاة وأعرض عن الزكاة، تولى بجوارح. طب كيف تنطبق على الشقي؟ الله أكبر، لا فض فوق، موفق ومسدد. نعم، التكذيب هنا تكذيب بلسان الحال، التكذيب هنا تكذيب بلسان الحال، إعراض عن الطاعات هذا تكذيب بلسان الحال. كما قال بعضهم جاء إلى المعركة فكذب أو كذب، كذب هو قال أنا معكم في المعمعان، فلما وجد والتقى الصفان هرب فر، فبلسان حاله بحالي أنه إيه كاذب، ما أتى معهم، لا هو أتى معهم لكنه لم يستقر في إيش في الحروف. فالتولي في الظاهر تكذيب بلسان الحال، فيكون انطبق أيضا على الشقي أنه كذب بلسان حاله. لأننا نقول له أنت مصدق بسؤال القبر؟ يقول نعم. نقول له أنت مصدق ستقف أمام ربك فيسألك عن الصلاة؟ يقول نعم. سيسألك عن الزكاة؟ نعم. سيسألك عن الصحة، عن الولد، على النعيم؟ نعم. نقول له إن كنت مصدقا فكيف لا تعمل لتنجو وتجيب على هذا السؤال؟ إن لسان حالك كذب بتصديقك، مفهوم؟ ولذلك ابن تيمية قالها فقها، قال كيف يتصور بأن إنسان يؤمن بأنه سيسأل في القبر وأنه سيقف على عرصات يوم القيامة وسيقف الله ويقف ينادى الله ويسأله الله جل في علاه ولم يسجد لله سجدة ولم يصلي لله ركعة ولم يزكي ولا يتصدق صدقة واحدة؟ هذا لسان حاله يكذب ما في باطنه. فمن كان قد استحكم فيه الإيمان والطاعة لكنه تولى وأعرض عن الطاعات، ونقول لسان حالك يكذب كمال تصديقك لا أصل التصديق. إذن قال الذي كذب بالإيمان وتولى وأعرض عن الطاعات وسيجنبها الأتقى. الله أكبر، انظر إلى البديع بعدما يبين، وبضدها تتبين الإيش الأشياء. ولذلك هذا القرآن سماه الله جل في علاه إيه؟ مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا. مثانية يعني تجد المتقابلات موجودة في هذا القرآن. فبعدما بيّن الله جل في علاه خوف من النار وبيّن حال الأشقياء وبيّن حال أهل النار، كأن الناس خافوا وارتعدت فرائصهم وقالوا ربنا ما لنا إلا أنت، قال اسعدوا وأبشروا بالخير، فحال أهل الخير وحال الأتقياء سيأتيكم حتى تنأوا بأنفسكم عن هذه النار. وهذا التعليم القرآني في مسألة الدعوة لأهل الدعوة، حتى ينبثق علم الدعوة من القرآن بأنه يقول الترغيب والترهيب، فيقدم الترهيب حتى يخوف القلوب ثم بعد ذلك يأتي بالترغيب. قال الله جل في علاه مبينا حال السعداء الأتقياء وسيجنبها الأتقى، والأتقى هنا والأتقى التي استحكمت التقوى في قلبه، والتقي أيضا يدخل في هذا الباب، لكن الأتقى يدخل دخولا أوليا. الأتقى والأتقى هو الذي أتى بالتقوى التامة، والتقوى التامة كما بيناها في أكثر من مرة في غير ما موضع، الذي أتى بطاعة الله على نور من الله، يعني علم وبصيرة، الذي أتى بطاعة الله على نور من الله يرجو، وهذه مهمة جدا، يرجو ثواب الله، يرجو ابتغاء وجه الله جل في علاه، والذي ترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله جل في علاه. وسيجنبها الأتقى، قال بعضهم الأتقى هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، ولنا في فوائد الآيات سنتكلم يعني في هذه المسألة إن شاء الله، لكن قالوا هي نزلت في أبي بكر، بل أجمع المفسرون أن الله أنزل هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وسنبين ذلك. وسيجنبها يعني يتجنبها الأتقى، فلما فسر الأشقى بأنه كذب وتولى، فسر الأتقى بأنه له خلال وصفات وسمات يعرف بها. الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، مش يتزكى من الزكاة، يؤتي ماله عطاء وجود وكرم وسخاء، هذه ممدحة ليست بعدها ممدحة. وأفضل ما يتحلى به المرء من الصفات الجود والكرم، وأفضل الجود والكرم حسن الخلق، والجود والكرم صفة من صفات الله جل في علاه، وهي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى الله جل وعلا يقول الذي يؤتي ماله يتزكى، فيها لفتتان، اللفتة الأولى أنه يتصدق بالمال، واللفتة الثانية وهي الأهم وهي عامل باطني، ما جادت نفسه وما أكرم وأعطى وتصدق إلا أن المال ما كان يزن عنده وزن شعيرة أو برة أو ذرة، أو قل رخصت الدنيا في قلبه فزهد فيها فأعطى يمينا ويسارا ابتغاء وجه الله جل في علاه. ولذلك قال يؤتي ماله، استمرارية ما ينقطع، يؤتي ماله يتزكى. قال ابن عباس يتزكى طالبا الزكاة عند الله جل في علاه، أو أن يتزكى يعني إيش؟ طالبا أن يزكيه الله جل في علاه، يثني عليه الله جل في علاه في الملأ الأعلى، وهذا حق لابد أن نقف معه، إذ الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله، والمزكى بحق من زكاه الله من فوق سبع سماوات، انتهى الموضوع. ولذلك علماؤنا علماء الجرح والتعديل عندما يتكلمون ويقولون أبو هريرة ابن عمر، يقولون أبو سعيد الخدري، زيد بن ثابت، يقولون لا نبحث عن هؤلاء. لما؟ لأن هؤلاء قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، عدالتهم انتهت من فوق سبع سماوات، عدلهم الله، زكاهم الله. ولذلك أبو بكر أراد التزكية تكون من الله جل في علاه، والله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فمن زكاه الله؟ من الذي يستطيع أن يهدر هذه المكانة أو ينزله من هذه المكانة والمقام الرفيع؟ لا والله، الممدوح من مدح الله، والمذموم من ذم الله. ولذلك وعى ذلك الصحابة وفقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الأعرابي وقال له أعطني يا محمد بأبي هو وأمي، أعطني يا محمد فإن مدحي زين، أنا أزكيك أمام الناس بشعري، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي مدحه زين هو الذي زكي من قبل الله جل في علاه. فهنا أبو بكر يسترضي ربه جل في علاه، يعطي ويؤتي المال تارة بعد تارة ومرة بعد المرة وكرة بعد الكرة، يريد أن يزكيه الله جل وعلا، وقد زكاه الله جل في علاه، طلب التزكية من الله جل في علاه. الذي يؤتي ماله يتزكى، فإذا زهد في الدنيا فأعطاها رخيصة لا تساوي عنده شيئا، أعطى كل المال كما سنبين النفقة التي أعطاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والثاني وهو المهم جدا أنه طلب التزكية من من؟ من الله. ولا يمكن لأحد أن يصل لتزكية ربه إلا أنه يبتغي وجه الله، يبقى آتى المال مرة بعد المرة وكرة بعد الكرة، يريد تزكية الله، إذن يريد الإخلاص لله جل في علاه وابتغاء وجه الله جل في علاه. لذلك أكدها، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة ترزة إلا ابتغاء وجه رب الأعلى. انظروا هذا التأكيد أنه تزكى وأنه أعطى، ما أعطى إلا لله، وما أنفق إلا لوجه الله، وما أراد إلا النجاة من عذاب الله، وأراد ثواب الله جل في علاه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لكن استثناء منقطع، لكن فعل ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه. قال ابن عباس لما اشتد عذاب أهل الكفر على المؤمنين، واشتد عذاب أمية بن خلف على بلال رضي الله عنه وأرضاه، ذهب أبو بكر فنظر إليه فقال ألا تتقي الله فيه؟ فقال أنت أفسدته علي. فقال عندي عبد فلان تأخذه به، فأخذه فرضى بالبدل. وفي رواية ابن عباس أنه أعطاه 10 أواق، اشترى بلالا رضي الله عنه وأرضاه فأعتقه لوجه الله. فقال الناس إن أبا بكر أعتق بلالا ليد كانت لبلال على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالرد جاء من السماء، الناس يتهمون هؤلاء المنافقون والكافرون يفعلون ذلك. قالوا أبو بكر ما أعتق بلالا إلا ليد كانت له على أبي بكر. فجاءت التزكية من السماء والرد من السماء. قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا بلال ولا غير بلال، وهذا واقع مشاهد، إن أبا بكر كانت له اليد على الشرفاء على السادة، فكيف على العبيد؟ ومن يكون له اليد على أبي بكر؟ والدلال على ذلك في صلح الحديبية عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كيف تقاتل قومك؟ والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا من الناس، سيفرون عنك عما قريب. فقام كالأسد الثائر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وقال كلمة شديدة اللهجة عليه، قال أمصص بذر اللات، نحن نفر عن رسول الله. فقام عروة بن مسعود الثقفي، لا يصح للسادات، ده من سادات قريش أن يقال له مثل هذا الكلام. قال من هذا؟ قالوا أبو بكر. فجلس وسكت، فقال له لولا هذا الشاهد، لولا يد لك عندي ما كافأتك بها. إذن اليد لأبي بكر على من؟ على السادات، فكيف على العبيد؟ وكيف للعبد أن يكون له يد على أبي بكر؟ فقال لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لرددت عليك. وهنا يرد الله عن أبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وأيضا أي إنسان في صفة أبي بكر ينزل هذه تحت هذه الآية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يا لها من فضيلة ويا لها من تزكية، أعمق الأفعال وأخفى الأفعال وأسر الأفعال الإخلاص، وهذا عمق عمل القلب، وهذا لا يعلمه أحد، حتى الملك لا يعلم ذلك. يعني علماؤنا قالوا الملائكة على خلاف العلماء، لكن قالوا الملائكة يعلمون أعمال القلوب يكتبونها. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فمن هم بحسنة فاكتبوها، هم ما فعل، ولم يفعلها فاكتبوها حسن. إذن الملائكة تعلم أعمال القلوب إلا الإخلاص، الإخلاص لا يعلمه الملائكة. والدلالة في الحديث، لأنه قال في آخر الحديث على المعصية التي تركها، قال تركها إيش؟ من جرائي. فهذه دلالة على الإخلاص، والإخلاص لا يعلمه الملائكة. فالإخلاص سر بين الرب وبين عبده. وانظر كشفه الله لنا عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فضيلة لهذا الرجل الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما طلعت الشمس على خير من النبيين والمرسلين سوى أبي على مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، تزكية من الله لأبي بكر أنه كان مخلصا في كل ما كان يفعل، كان مخلصا في كل ما ينفق، فعل ذلك لله وبالله، ويحفظ المنة لله جل في علاه. ولا سوف يرضى، وهذا قسم، هذه اللام الموطئة للقسم، يعني كأن الله يقسم بذاته المقدسة. ولو لم يقسم الله فقوله صدق ووعده حق، فقال الله فلو قال الله والذي قال الله جل في علاه وربك أو قال ورب السماوات أو قال والله، فأقسم بنفسه أن الذي فعل ذلك سيرضى، يعني أن يعني أبا بكر سيرضى، وكل من فعل مثل فعل أبي بكر سيرضى في الدنيا وسيرضى في الآخرة. سيرضى في الدنيا بالنعيم المعنوي، سيرضى بحلاوة الإيمان في القلب، سيرضى بالتوفيق والتسديد، سيرضى بالعبادات العبادة تلو العبادة، سيرضى بالقرب من ربه جل في علاه، سيسعد دائما وهو بين الذين يتعبدون لربهم جل في علاه. سيرضى في الدنيا بهذا النعيم المعنوي، بلذة القلوب، بالجنة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخلها في الآخرة. سيرضى بالسرور والحبور وبين يد الله جل في علاه يبكي ويتباكى ويتضرع. سيرضى وهو ينفق يرى الدموع تنزل من عينيه ويقول هذا من الله وهذا لله، أسأل الله أن يكون إخلاصا لله. سيرضى في الدنيا بقبول الأعمال، سيرضى في الدنيا بنعيم وحلاوة الإيمان، وسيرضى في الآخرة بالثواب العميم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا ما يمكن أن يقال في هذه السورة العظيمة. أول الفوائد المستنبطة فضل أبي بكر، فضل أبي بكر في هذه السورة عظيم جليل القدر. فإن أبا بكر خير البشر على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين، ما عرفت البشرية أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد الأنبياء والمرسلين. لذلك فإن الله قد أظهر مكانته في غير موضع من كتابه، قد أجمع المفسرون هنا في قول الله جل في علاه وسيجنبها الأتقى، أجمع أقول أجمع سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أجمع المفسرون أن المقصود بهذه الآيات هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله، وهذا أنفق ما أنفق، سنبين كيف النفقة التي كانت لله جل في علاه، فقط جانب من الجوانب المشرقة من فضائل أبي بكر، فقط الإنفاق من أجل الدعوة ومن أجل دين الله جل في علاه ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دخل الجنة. فقال أبو بكر يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف هم عليه لما يسمع بالخير يريد أن يكون من أهله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنفق زوجين دعته خزنة الجنة. يا عبد الله هذا خير، يعني كل واحد واقف على أبواب الجنة يقول تعال هذا خير، يعني ادخل من هذا الباب يا عبد الله هذا خير. فاشتاقت نفس أبي بكر رضي الله عنه وهمته عليه، قال يا رسول الله يعني على أحد من شيء أن يدعى من هذه الأبواب كلها بأسرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منه. أبو بكر أول الداخلين في ذلك، يدخل وباب الصدق يدعوه ويناديه، وباب الصلاة يناديه، وباب الجهاد يناديه، وباب الصدق يناديه، وباب الصوم يناديه، وهذه الأبواب كلها تنادي على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، تتشرف بدخول أبي بكر إن صح التعبير من هذا الباب، إن صح هذا التعبير. الغرض المقصود هذه الآيات تبين فضيلة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وأيضا جمهور المفسرين على أن الله خاطب أبا بكر، وما خاطب أحدا من خلقه بمثل هذا الخطاب غير الأنبياء والمرسلين، وما خاطب أحدا من خلقه بمثل هذا الخطاب إلا هذا الخطاب كان لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه. قال الله تعالى ولا يأتلي أولو جم، فخاطب الله واحدا من خلقه، بعضا من خلقه، رجلا من خلقه، عبدا من عباده، خاطبه بالجمع تعظيما وتفخيما وتكريما وتبجيلا لمكانة أبي بكر رضي الله عنه. ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، المقصود بذلك هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتم لي صاحبي؟ قد صدقني وكذبتموني. قلتم كذب؟ قال صدقت. وواساني بأهله وماله
ولذلك في رواية الصحيحة وفي المسند أيضا قال أمن الناس عليها بماله أبو بكر، فبكى أبو بكر قال أنا وأهلي لك يا رسول الله، ما أنا إلا لك يا رسول الله، ما أنا إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما استنهض الهمم واستنهض الناس على النفقة من أجل تجهيز الجيش، جاء عمر بن الخطاب وقال اليوم أسبق أبا بكر، فذهب بشطر مالي ودفع المال، فقال له سلم ما تركت لأهلك؟ قال أتركت لهم الشطر، فأثنى عليه ثناء حسنا. ثم جاء أبو بكر الذي أنفق ماله بأسره للحال، لما؟ لأن الرجل قد اختاره الله جل في علاه واصطفاه على الناس أن يكون سيد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نرى أن الله جل وعلا يزكيه في قلبه ويزكيه في عمله ويزكيه في إخلاصه في كتابه الجليل. أبو بكر الذي أنفق ماله وأعتق 6 من المسلمين، قامت الدنيا على أكتافهم وقامت العبادات على أكتافهم إرضاء وابتغاء لوجه الله جل في علاه. والدلال على ذلك ما أراه ابن جرير وغير ابن جرير أن أبا بكر والده قال له يا بني أراك تعتق الضعفاء، فلو أعتقت الأشداء ينافحون عنك. قال ما أريد إلا الله، ما أريد مع أحد يدافع عني، أنا أردت الله يدافع عني. قال ما أريد إلا الله. فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه، هذه الصورة العظيمة تبين لنا فضل هذا الصاحب الجليل الذي أنفق ماله ابتغاء وجه الله جل في علاه، والذي تقرب إلى الله جل وعلا بنفقة المال لنصرة الدين ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، لا تقبل عند الله من الأعمال إلا ما كانت خالصة لوجهه الكريم، لقول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من أعمال إلا ما كان لله خالصا وبتغي به وجهه. وقد قال الله جل في علاه لئن أشركت ليحبطن عملك، قال الله جل في علاه ألا لله الدين الخالص بلى ورب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الفائدة الثالثة، طالب الدنيا لا يأخذها إلا من الله وكذلك الآخرة. وهذه دلالات قد سبقت أن بيناها، لكن هناك حديث أستحضره الآن، وهذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن حتى أهل الإيمان إن أرادوا الدنيا فعليهم بطاعة الله، فإنما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. فمن أراد الغنى أو الفقر فعليه برفعة اليد وعليه بسبيل الله جل في علاه حتى يأخذ.
الفائدة الثالثة، الهداية والضلال بيد الله جل في علاه،
هذه فيها أن العبد أفقر ما يكون إلى ربه، فعليه ليل نهار صباح مساء يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمرء النار أقرب إليه من شراك نعله، كما أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع أن الفتن في هذه الأزمنة ستكون كقطع الليل المظلم، يمسي المرء فيها كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يمكن أن يبيع دينه في لحظة واحدة وما يعلم أحد متى يبيع دينه ومتى يثبت على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل بثمن بخس دراهم معدودة، ترك الباقية وقدم الفانية.
الفائدة الرابعة، خامسة، حذف المفعول
أو نفي المفعول يؤذن بالعموم. في أحد يعرف حذف المفعول يؤذن بالعموم؟ لا. فأما من أعطى، وأعطى إيه؟ أعطى الابتسامة. نعم، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ابتساماتك في وجه أخيك صدقة. فأما من أعطى، أعطى الابتسامة نعم، أعطى الدرهم نعم، أعطى الدينار نعم، أعطى الطعام والشاة نعم، أعطى الثياب نعم، أعطى الشفاعة نعم، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذه تدلك على أن أبواب الخير لا تنقطع ولا تغلق بحال من الأحوال. ما من عبد سار في أمر فيه خير وفيه بر إلا وله الجزاء والنصيب عند الله جل في علاه.
الفائدة السادسة، القسم من الله تعالى
في آخر السورة دلالة على عظم العطاء. قال ولا سوف يرضى، قال العلماء اللام هنا لام موطئة للقسم، كأن الله يقسم بذاته المقدسة سيرضى في الآخرة. نعم، قد جعل الله للمرء يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحور العين كما قلنا فقط ينظر إليها فيقبلها أو يضمها كما جاءت بعض الآثار عن السلف 40 عاما فقط قبل الجماع وغير الجماع، وإذا جامع فلا مني،
يعني لا انقطاع للذة، وما اشتهى شيئا إلا وجده. الفطرة الجبلة الإنسانية، الإنسان لو كان في نعيم دائم في الحياة الدنيا يمل منه. لو أنت أتيته بامرأة هي أجمل الجميلات وهي أفضل امرأة في العالم صوتا ولمسا وكلاما وحلاوة، إذا يعني طالت المدة بينه وبينها في العشرة هذه الجشرية ما يستقر على شيء. إن كان في حزن يمل من الحزن ويريد السرور، إن كان في سرور يقول نفسي أكون إيش حزين، عايز أشعر بالهم. رجل في تقى ممكن يقول الانحراف شكله إيش، أريد الانحراف. يعني الإنسان لولا أن الإنسان يعني يدعو الله أن يثبت على الخير لكان متقلبا في كل حال. فالإنسان لا يستطيع أن يستقر على حال، دي الجبلة الإنسانية البشرية. لكن انظر بقى الله جل وعلا يبين أن من شدة النعيم والسرور والحبور في الآخرة لا يتمنى أن يتحول عن هذا النعيم. قال الله تعالى في الآخرة في الجنات، قال لا يبغون عنها حول. هذه مخالفة للجبلة. فقسم الله هنا يشوق القلب على عظيم منة الله وعطاء الله في الآخرة. الفائدة السادسة أم السابعة؟ إثبات الوجه لله جل في علاه، لأن الوجه معنى وقد أضيف إلى الله جل في علاه، فهذا إضافة صفة إلى إيه؟ الموصوف. لا هذا صحيح، الوجه للوجه ولا لله؟ لا لله، لله وجه ربه الأعلى، صفة للرب الأعلى، صفة للرب. لذلك نثبت بها الفائدة الأخيرة، إثبات علو الله جل في علاه، لأنه قال الأعلى. وعلو الله علو ذات وعلو شأن وعلو قهر، وأيضا العلو المقيد على العرش وهو الرحمن على العرش استوى. ومعها فائدة أخرى وهي أسلوب الحصر، النفي والإثبات. لا وإلا، لا يصلاها إلا الأشقاء. يقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، إني أحبكم في الله، نسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا وبينكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.